للنبي والتوكلين عليه. في مرحلة التواصل بين المحبين والمتحابين، إذا كان التوكل هو قاتل سلوكهم، التوكل على الله سبحانه وتعالى هو الذي يهديهم إلى المواقف المتعاونة، فعند ذلك سوف تجب محبة الله لهؤلاء، وهناك تنفتح الآفاق أمامهم نحو الخير، نحو السعادة والغنى، نحو الأخوة والمرامة. من هنا فإن المحبة التي رفعناها المبدأ الأول سوف يكون مفتاح الإصلاح الشامل في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا الزوجية، في حياتنا الفردية، في علاقاتنا التجارية والاقتصادية، وكذلك في نشاطاتنا السياسية. لا بد لنا من عنصر المحبة، هذا أولا. وأما العبادة فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عامل الناس فلم يغيرهم. هذا الكلام ليس موجها إلى الحاكم، بل الحاكم والمحكوم. هذا الكلام النبوي الشريف هو لكل إنسان ينتمي إلى دين الإسلام، بل إلى عنصر الإنسانية. العهد قيمة عليا في حياة الإنسان، ولذلك يعترف بها كل إنسان في ضميره، وفطرته تشهد على ذلك، لأن الإنسان مجبول إلى الذي يعبر وينصف له في علاقاته. ولذلك الشخص الذي لا يعبر، إن قلت له أنت عابر سوف يزعل، حتى القادر يحب أن تقول له أنت عابر، لأن في مرارة نفسه يعلم أن الظلم فقيح والعدل حسن. فمن عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم، يعني الإنسان يكون في حديث مع الناس صادق، يتكلم بلا كذب. هذا النقطة الثانية. والثالثة: ووعدهم فلم يخلف أو يخلفهم. وهذه الصفة أو النقطة الثالثة في العهد، فهو من كملت مروته. إذا إنسانا بهذه الصفات الثلاثة، عامل الناس فلم يكذبهم، حدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، إن وجدتم إنسانا بهذه الصفات الثلاثة فهو ممن كملت مروته، الإنسان عند مرور، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته. هذا الإنسان يجب أن يؤاخي الإنسان الآخر، وأن يدافع عنه، ويدفع عنه، ويتخذه أخا له، ومن أيضا وحرمت غيبته، يعني هذا الإنسان غيبته محرمة. ولماذا يختار الإنسان إنسانا آخر هو عادل في سلوكه مع الناس، وإذا تكلم هو صادق، وإذا وعد يفي؟ ولا يرفع عليه كلام كلاما الا من هو مريض الرئاسه. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعالج فينا كل الامراض الروحيه والنفسيه وايضا البدنيه. من هنا فالعباده نريدها ان تتبدل الى سلوك الى موقف الى اخلاق يمارسها الانسان في حياته الزوجيه، علاقاته التجاريه والاجتماعيه ومواقفه السياسيه وفي كل مجال. هذا هو المطلوب. واما العقل فيبدو ان ذهاب العقل من سلوك الانسان مصيبه عظمى. قيل لبهلول والطائر هو خليفه المسلمين، قال له يا بهلول صف لي المجانين في بلادك او عدد لي المجانين في بلادك، كم عدد المجانين في بلادك؟ فقال بهلول هذا صعب جدا، قل لي اعدد عقلاء فهذا سهل لان عدد العقلاء قليل ممكن اعدهم لك، ولكن عدد المجانين كبير. واعتقد ان بهلول حينما قال هذا الكلام لا يقصد المجانين الذين يعيشون في دار المجانين، فهؤلاء ليسوا مجانين. حقا ظلمناهم حينما نقول عنهم مجانين. هؤلاء مرضى، مرضى اعصاب. المجنون الحقيقي هو الذي لا يعرف كيف يتاجر مع الله سبحانه وتعالى في فرصته التي منحه ربنا في الدنيا ليكسب بها الاخره ليفوز بها جنته. الانسان الذي يعيش في هذه الدنيا على انفاس قد تنقطع في لحظه من اللحظات وهو لا يعلم متى تنقطع هذه الانفاس. الانسان الذي لا يفكر في حياته ولا يوظف هذه الانفاس في حصوله على جنه قد اعدت نعيمها للمؤمنين للمتقين للصالحين، هذا الانسان هو المجنون. هذا الانسان هو الذي عقل عقله من مصلحته الخالده وسعادته الباقيه، وهذه هي مصيبه العلم. والان اذا عرفنا اهميه العقل فما هي صفات وعلامات العاقل؟ يعني الانسان العاقل كيف نعرفه؟ من خلال علامات الطبيب اذا يريد ان يعرف المريض فيرى في مريضه مجموعه علامات. نحن اذا اردنا ان نعرف هل هذا الانسان عاقل ام غير عاقل، يعني جاهل، فهناك علامات ذكرتها احاديث اهل البيت عليهم السلام. ما هي تلك العلامات؟ وهذا هو الحديث الذي يجيبك على هذا السؤال. صفه العقل ان يحكم عمن جهل عليه، او صفه العاقل ان يحكم عمن جهل عليه. يعني في المشكله اذا اتخذ رجل موقفا جاهليا ضدك عليك ان تعتمد الحلم والتغاضي والصبر حينما تسمع كلمه جاهله ترمى نحوك. يتجاوز ولا يدير ماله للذي ارتكب ظلما بحقه. والصفة الثالثة يتواضع لمن هو دونه. الناس درجات، الناس طبقات. الغني إذا تواضع للرفيع، والعالم إذا تواضع للإنسان العادي، الحاكم إذا تواضع لأبناء شعبه، القوي والصاحي في بدنه إذا تواضع للإنسان الضعيف، فهذا هو من صفات العقل. هذا بالنسبة لمن هو دونه، ويسابق من فوقه في طلب البر. العاقل يطلب البر ممن هو أعلى منه. يعني الإنسان العادي يطلب من العالم البر والعمل الصالح، مثلا أن يعلمه حكمة، يعلمه كلمة تنقذ من جهل، أو يطلب من الفقير، يطلب من الغني أن يعلم وأن يعطي من ماله في سبيل إنقاذه، وأن يشتري بماله جنة وكذلك الرعية إذا طلب أبناء الشعب، إذا طلبوا من الحاكم وعن المكرم. ومن صفات العاقل أنه إذا أراد أن يتكلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذا الشيء، إذا أراد العاقل أن يتكلم تدبر، يعني تفكر في معنى الكلام، فإن كان خيرا يعني شاف النتيجة جميلة في كلامه تكلم فغنم، كان شرا سكت فسلم. العاقل إذا يجد في كلامه يترتب هناك مشاكل ونزاعات فهو يسكت، وإذا عرضت له فتنة استعصم بالله، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من فتن آخر الزمان. وهنا في الفتن تجد العاقل قد أمسك يده ولسانه، يحاول أن يسيطر على نفسه فلا يرفع يده ليردم أو لسانه ليشتري، وإذا رأى فضيلة انتهز بحربها. العاقل عندما يجد فضيلة ينتهزها، لا يقاربه الحياة. من صفات العاقل يستحي، يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يعصيه، لأن الله ينظر إليه. وكذلك يستحي من الناس في أن يقول كلمة، في أن يفعل فعلا ولا يكون يليق ذلك الفعل أو تليق تلك الكلمة لمكان الإنسان العاقل. وكذلك لا يبدو منه الحرص. العاقل لا ترون فيه حرصا على الدنيا. العاقل لا يظهر نفسه ويقول أنا فعلت القضية الفلانية وهو لم يفعلها، أنا وأنا وأنا وإلى آخر الأمر، من أجل أن يجمع الوجاه أو ما شابه ذلك. فهذا حرص على الدين. العاقل لا يصدر منه هذا النوع من الحرص. فتلك عشر خصال، يا عشر خصال يعرف بها العاقل. هذه الأحاديث نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحيي بها نفوسنا، فما أحوجنا إلى حياة النفوس. فقد قال الله سبحانه وتعالى:
الشيطان يحب ذلك العمل. الخطاب إلينا ونسأل الله أن نكون من المؤمنين الذين يقولون لبيك اللهم لبيك، لأن الذي يخاطبنا هو الله. أنت إذا ناداك رجل مختار يا فلان، تقول له نعم تفضل أمر خدمة. فكيف إذا كان هذا المنادي والله؟ يا أيها الذين آمنوا، أنت إذا تعتبر نفسك مؤمن فالنداء إليك، وإن لم تكن مؤمن فرحمة الله عليك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لنا دعوة إلى الحياة، دعوة إلى أن نطلق الموت ونحن نتنفس. ما هو الموت ونحن نتنفس؟ موت الروح، موت المعنويات، موت الأخلاق، موت القيم في سلوك الإنسان. هذا هو الموت. وإن كان الإنسان يتنفس، نعم البهائم تتنفس والحشرات تتنفس والكفار والمشركون والفسقة في كل العالم يتنفسون. فهل نحن المسلمين والمؤمنين أيضا نتنفس مثل الحشرات والبهائم والمشركين والكفار في أن تكون أخلاقياتنا كأخلاقياتهم؟ وما هو المائس الذي يميزنا عن غيرنا؟ غير المؤمنين يظلمون يكذبون ويرتكبون الفحشاء والمنكرات، وهل نحن مثلهم؟ وبهذه المناسبة ذكرت قصة نقلها المرجع الراحم العظمى الإمام السيد محمد الشيرازي في إحدى محاضراته، وهو ينصح المسلمين. يقول هذه القصة أنه ذات مرة كان أحد علماء اليهود ينصح اليهوديين في محاضرة، يقول هكذا: لقد ظهرت فيكم أيها اليهود صفات سيئة، أنتم تكذبون على بعضكم البعض وتغشون وتظلمون وتخدعون وتماكرون في علاقاتكم مع بعضكم البعض، فهل صرتم مسلمين؟ هل دخلتم الإسلام؟ يعني هذه الصفات يعتبرها صفات المسلمين، فينصح اليهود: هل صرتم بهذه الصفات دخلتم في الإسلام وصرتم مسلمين؟ يعني هكذا هم يعرفوننا بهذه الصفات. وطبعا لا شك أن فينا كثيرين ممن هم محصولين على الإسلام والمسلمين يمارسون هذه الصفات، ونعود داخل أن نكون من هؤلاء. ففي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، قولوا للناس حسنا واحفظوا ألسنتكم وكفوا عن الفضول. كفوا عن الفضول يعني الكلام الزائد، الكلام الذي لا داعي، الكلام الذي فيه تجريح لهذا وذاك. كفوا وقبح القول، كفوا عن ذلك أيضا. ونسأل الله سبحانه وتعالى بهذا محمد وعلى محمد. سؤال آخر، ما هي نظرتكم المستقبلية لوضع المتخاصمين في الخطوط بعد وفاة آيت الله العظمى السيد الشيراني؟ يبدو كل الأسئلة في هذا السياق. هل تعتقدون بأن الخطاب الرسالي يستطيع اليوم أن يوحي العقول، أم ما زالت العقول تؤمن بسياسة أضرب وضل وحب وضل؟ ما هي نصيحتكم للذين كانوا يسبون سيد الشيرازي رحمه الله عليه؟ ما هو جوابكم على من يدعي بان الامام الشيرازي كان يسعى لاسقاط نظام الجمهوريه؟ ما شاء الله، هذا كل الاسئله يحتاج الى محاضره ومحاضرتين والى اخره. وبالاختصار اجيب على هذه الاسئله ان ولله الحمد بيان الإمام الخامنئي دام ظله العالي في تأديب السيد الشيرازي على الله مقامه كان بيان يفند ويحكم كل تلك الأقوال والتقولات التي قالوها ضد هذا السيد المظلوم لمدة 35 سنة. وهذا واضح جدا في سيد الخامنئي حفظه الله. وأما نظرتي المستقبلية، أنا في تصوري أن الحمد لله موقف قائد الجمهورية الإسلامية كان موقف حكيم جدا، وهذا سوف يؤثر على إصلاح المتخاصمين. والحمد لله بدأت الإصلاحات والعلاقات الطيبة في أوساط الذين كانوا بالأمس متخاصمين بسبب المرجعية بين هذا وذاك. والإجابة على السؤال الآخر أنه نعم، سياسة أبغض وقل وحب وقل، هذه السياسة لا تلتقي مع الأخلاق الإسلامية، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا، يعني كل الأطراف، أن يتخلصوا من هذه العادة. إذا حبوا شخص رفعوه إلى أعلى عليين، وإذا أبغضوه أسقطوه إلى أسفل سافلين. هذا الإفراط والتفريط في أي جهة صفة غير صالحة. والسؤال الآخر، ما هي نصيحتكم للذين كانوا يسبون السيد الشيرازي؟ نصيحتي أن يستغفروا الله سبحانه وتعالى ويبعثوا خيرات إلى روح الإمام الشيرازي تكفيرا لإساءتهم إلى مقام على السيد المظلوم. والسؤال الآخر، ما هو جوابك على من يدعي بأن الإمام الشيرازي كان يسعى لإسقاط نظام الجمهورية؟ هذا الكلمات والتقولات والتهم التي كانت رخيصة جدا، وما كان يليق بإنسان أن يقول مثل هذا الكلام ضد رجل هو جاهل لإقامة هذه الجمهورية. وعلم الخميني من سنة 1962 إلى أن انتصر الثورة كان يدعم الإمام الخميني، حتى في فاتحة الإمام الخامنئي في المسجد الأعظم في قم صعد الخطيب وقال كلمة أو قال قصة عجيبة، لأول مرة هذه القصة ربما سمعتموها. قال الخطيب وهو من المقربين للإمام الخامنئي، قال في خطبته في الفاتحة أن الإمام الشيرازي والذي أنقذ حياة الإمام الخميني في سنة 1963 الميلادية، يعني في قضية 15 فروردين، لما الشاعر اعتقل الإمام الخميني ما كان الإمام في ذلك الوقت معروف لأنه مجتهد، والقانون ينص على منع إعدام المجتهد اذا عارض الحكومه، فاراد الشاه ان يعدم الامام الخميني. فالامام الشيرازي في كربلاء ذهب الى النجف الاشرف والتقى مع المراجع الدين وجمعهم في بيت المرحوم ايه الله حسين محبوب الشاهرولي، وطلب منهم ان يبرقوا الى الشاه ويقولوا بان السيد روح الله الموسوي الخميني هو مجتهد، وبناء على قانون ايران لا يجوز اعدام المجتهد. وهكذا قال الامام الشيرازي في انقاذ حياه الامام الخميني في تلك السنه. هذه القصه نقلها الخطيب في مجلس فاتحه اقامها الامام الخامنئي في مسجد عظم في مدينه قم المقدسه. فهل يمكن ان نقول هذا الرجل هذه المواقف كان يسعى لاسقاط الجمهوريه؟ فالانسان يتكلم كلام في طرف الاخر يتقدم شيئا من الكذبه هذه، وهذه الكذبه مع الاسف انطلت على الكثيرين لانهم لم يقرأوا كتب الامام الشيرازي ولم يسمعوا اشرطته ولم يفاتحوا او يفتحوا مع جماعه الامام الشيرازي حتى يردوا على الشبهات والاشكالات. علموا مع الاسف الشديد جو من المقاطعه لكل من يؤيد الشيرازي، وهذا هو طريقه الامريكيين وطريقه المشركين في بدايه الدعوه الاسلاميه لما امروا المشركين ان يضعوا القطن في اذانهم حتى لا يتاثروا بايات التي كان يتلوها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسلوب مع الاسف الشديد مارسه بعض الاخوه المؤمنين ضد الامام الشيرازي، وقالوا لا تقرا الكتب ولا تجلس مع الامام ولو كانوا يجلسون طوال هذه السنوات ويقرأ كتب السيد لاكتشفوا ان السيد هو ارفع من يتهم، ولكن خسروا انفسهم تلك الفرص. نحن نحاول ان لا نجيب بالتفصيل والى الكلام متروس، يعني احنا ما شاء الله كلمه متروس والحكي اذا طلع مشكله، يعني فنسعى ان نختصر في الاجابه وما شاء الله الاسئله كثيره. فكل هذه الاسئله عندنا لها اجابات مفصله. نعم، سؤال رب قابل يقول ان السيد الامام الشيرازي ركز وكتاباته على الكم وليس على الكيف، وهذا كما تعلمون له تاثير على قوه الفكر وقوه المستوى الفكري والفكري، فرب كتاب خير كتاب خير لما اتي. هذه الكلمة مرفوضة، لأن الإمام الشيرازي أيضاً اعتمد على الكيف. فانظروا إلى موسوعته الفقهية في 150 مجلد، وعمل رائع في تاريخ المرجعية، لا مرجع سبقه في ذلك ولا مرجع معاصر قال هذا العمل. الموسوعة الفقهية كتاب عميق علمي استدلالي في أبواب الفقه كلها، ومع فرضيات علمية لم تحصل، أي احتمالات علمية قد تكون في مستقبل الزمان، السيد تناول تلك الفرضيات وتكلم عنها. وكذلك كتابه في النصوص الحوزوية التي يستفيد منها طلبة العلوم الدينية، شرحه بالكفاية في 5 مجلدات، وشرحه لكتاب الرسائل في 20 مجلد، وكتابه الآخر في شرح التجريد وعلم الكلام، وكتبه الكثيرة في الأصول والعلوم الغزيرة جدا. إنما السيد كان يتميز بين المراجع أنه يكتب لكل الأعمار ولكل المستويات، فبعض كتبه كان يكتبها على مستوى الشباب حتى الشباب يفهمون، بعض الكتب على مستوى الدكاترة والاختصاصيين في الجامعة، وبعض الكتب على مستوى العلماء في الحوزات العلمية، وبعض الكتب حتى على مستوى الأطفال. وهذا لأن الرجل كان كفاءة عالية، لأن قليل ما يحصل ان يكتب بقلم واحد بمختلف المستويات، بل بالعكس هذه فضيلة للإمام الشيرازي وليس النقطة الطعن. سؤال: ما حكم إنسان أولا استطاع إلى الحج بدون جواز؟ هذا ما نستطيع لأن الجواز ما عندنا. أما اليوم حصل على جواز، نعم الحمد لله مبارك إن شاء الله، ولا يوجد عنده مال، الله يرزقك للحج، فما حكمه هذا الإنسان؟ حكمه أن يدعو الله سبحانه وتعالى لنفسه مالا ولنا أيضا. سؤال: ما رأيكم حول ترجعية آية الله الأخرى السيد صادق الشيرازي وآية الله الأخرى السيد محمد بن المدرسي، وكيف يمكننا التوافق بين مرجعين في مجلس واحد؟ نحن أيدنا مرجعية هذين العالمين الجليلين، وهما امتداد لمرجعية الإمام الشيرازي. المرجع وبناء على ذلك الإنسان الذي كان يقلد الإمام الشيرازي هو مخير بين أن يقلد أحد هذين المرجعين. وسؤال آخر: حاقد نفذ صبر المبعدين وعواقبه، وما مدى الانتظار والوعيد فإلى متى هذه المجاملات؟ حقيقة الصبر نعم ينفذ، ولكن أحيانا يجب على الإنسان أن يصبر، وإن لم يصبر فماذا يفعل؟ انتهى. عليه أن يصبر، خاصة أن قضية المبعدين قسم منها في أيدينا نحن حيث نتابع، حيث نتصل، حيث نتكلم، والقسم الآخر في يد السلطة التي بيدها أن تقر وتنفذ وتعلن في الجرائم وهكذا. هذا هو القسم الآخر. يقول الشاب: هل أريد أن تتزوج؟ قال: نعم أريد أن أتزوج، ولكن تلك الفتاة لا تقبل. فالمشكلة أن الشاب يريد أن يتزوج ولكن الفتاة لا تقبل، هذا يبقى على عزوبية. احنا نريد الأخوة يرجع، ولكن الطرف الآخر له أيضا موازينه وله قوانينه وله الشؤون الإدارية التي يرتديها، فهذه الأشياء ليست بيدنا إطلاقا. ومع ذلك نحن نتابع. وهذا اليوم صباحا كنت في ريفا وجوازات وجلست مع المسؤولين هناك وتحدثنا حول القضية، ومع الأسعد الشديد هناك خربطة حسب حصلت في ملفات. تم الاتفاق على أن يوم السبت نذهب لنعدل هذه الخربطات التي حصلت، وأيضا التقينا بعد ذلك مع مستشار أمير البلاد الدكتور حسن عبد الله فخر، وتحدثنا حول الموضوع وكتبنا رسالة وسلمناه إلى أن يسلمها للأمير حول هذه القضية وقضايا أخرى، لأنه عندنا مجموعة من النساء البحرينيات متزوجات من أجانب، فهؤلاء أيضا قدمنا لهم رسالة إلى سمو الأمير حتى يرجعوا مع أزواجهم الإيرانيين وأولادهم. وهناك قضايا أيضا أشخاص في فترة عبد العاصم ضغطوا عليهم أن يأتوا بجواز إيراني حتى يمنحوا إقامة في البحرين، فهؤلاء أيضا لديهم
مشاكل ويستحقون التجنيس، ولكن هذه الجنسية الإيرانية ماذا يفعلون بها؟ فرتبنا قائمة الأسماء، هؤلاء مجموعة كبيرة من البحرين عندهم هذه المشكلة. فهناك قضايا كثيرة الحمد لله نتابعها مع السلطة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك كله، وفرحة هؤلاء المحكومين والمغفورين وفرحة أهاليهم وأسرهم هي فرحتنا، وسوف نفرح بفرحتهم قريبا إن شاء الله. والسؤال السلام عليكم معاذ الأمة الإسلامية وصاحب العصر والزمان، فقد المرجع المظلوم الإمام الشيرازي قدس سره لقد عاش إمام الشيرازي حياة الكفاح والجمال، وقد تحملت عليه القوة والخصوم، وقد رفض التهاون ورأى العالم بأسره كيف انهالت التعارف والفواتح والبيانات من القريب والبعيد ومن أعداء الأمس بعد وفاته، فيا ترى ما الذي حدث بين ليلة وضحاها؟ وما هو الحكم الشرعي حول الذين لم يتهاونوا ولو بكتيبة واحدة عن إشاعة التهم والنزاعات حول السيد المظلوم؟ علم بأن هناك علماء دين كانوا يدعون إلى هذه الفتن أيضا. قلنا في الإجابة على هذا السؤال أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، وما يأتي من يدهم من خير يبعثوه إلى روح هذا السيد المظلوم، وإلا فإنهم سوف يصادر حسناتهم في يوم القيامة، حسنات الأخوة الذين اتهموا السيد دولمان سوف تنتقل إلى صحيفة عمل السيد الشيرازي، على حسب الروايات والحديث الكلام. لذلك على الإنسان أن يستغفر ويتوب، وأيضا ملاحظة تذكرت هنا أن لا يعيد مثل هذا العمل السخيف في حق الآخرين، هذه نقطة جيدة. ففي الحديث عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام العاقل الذي تعرض للتجارب غيره، التجربة التي سقطت في ليلة واحدة مع خروج روح الإمام الشيرازي إلى ضارعها، هذه التجربة التي عمرت 30-35 سنة وأثبتت فشلها، هذه التجربة يجب أن لا تتكرر في الآخرين. العاقل على التعرض للتجارب غيره، يعني علينا أن لا نتخذ مواقف ضد العلماء وضد المراجع الجدد، فلنعتذر ولنتعظ، وكل كلمة تطرق سمعنا حول هذا العالم أو ذلك المرجع علينا أن ندرسها قبل أن نتخذ موقف يحاسبنا الله سبحانه وتعالى غدا إنما نقف بين يديه. وهكذا علينا أن نكون حذرين جدا، والعاقل كما قلت من التعرض لتجاربه. سؤال: هل يجوز البقاء على تقليل المرجع السيد الشيرازي قدس سره، ومن يكون خلف المرجعين السيد جزاكم الله خيرا؟ قلنا الإجابة على السؤال الثاني، وأنا الإجابة على السؤال الأول، نعم يجوز البقاء على تقليل السيد لمن كان يقلله، وفي أن يستمر فقط في تلك المسائل التي عمل بها في حياته، يعني المسائل التي لم يعمل بها لا يجوز له أن يقلل السيد في تلك المسائل. سؤال: هذا سؤال باللغة الفارسية، وحقيقة الإجابة أيضا ذكرناها في هذا السؤال. سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضرتكم في حسينية الشهابي، وبعد التحية والسلام أرجو أن تتفضل وتجيب على سؤالي. وسؤالي هو: ما هي كفارة من يشتم أو يغتاب العلماء ومراجع الدين خصوصا بالذكر سيد محمد الحسين الشيرازي؟ قلت في الإجابة على هذا السؤال: إذا كان يشتم ويغتاب فيستمر